الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح أبواب السجود القرآن، إلى أن قال: باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: حدثني بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء شقت فسجد. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، صلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، تقدم في كتاب الأذان، وتقدم أيضا في هذا الكتاب، في كتاب سجود القرآن، وترجم له بقوله: باب، أو باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، أي أن هذا مشروع وجائز في الصلاة ولا يكره، خلافا لمالك رحمه الله حيث قال بكراهة ذلك في الفريضة وجوزه في النافلة، وبعض الحنفية كرهه في السرية، ذكر هذا الطحاوي منهم رحمه الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه أنه سجد إلا في جهرية، والسنة ثابتة أنه صلى الله عليه وسلم سجد في الصبح وسجد في العشاء، فإن كانت الفريضة سرية وكان منفردا فله أن يسجد إذا قرأ آية سجدة، وأما إن كان إماما فكما ذكرنا أمس من فقه الإمامة ألا يفعل، دفعا لإرباك المأمومين في صلاتهم، وهذا المعنى هو الذي قصده الإمام مالك رحمه الله أيضا في الجهرية حينما منع منه في الفريضة، فإما ألا يقرأ بآية فيها سجدة، وإن قرأ بها فلا يسجد ولا يركع عندها، ولا يركع عند آية السجدة حتى لا يختلف المأمومون. ومن فقه الإمامة أيضا ألا يجعل ركوعه عندها، يعني عند آية السجدة. في هذا الحديث دليل على جواز السجود في الصلاة الجهرية كما تقدم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد وهو بن مسرهد الأسدي قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي وهو سليمان بن طرخان التيمي قال: حدثني بكر وهو بن عبد الله المزني عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، أي العشاء، فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، يعني عند آية السجود. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم. وهنا صار لفعله الموقوف، صار له حكم الرفع، قال: فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. استدل بهذا الحديث على أنه لا يكتفي بالركوع عند آية السجدة، بل السنة أن يسجد، وذهب بعض الحنفية إلى أن له أن يكتفي بالركوع لقوله عز وجل في قصة داود: فخر راكعا وأناب. قالوا يكتفى بالركوع في سجدة صاد، ثم طرد هذا المعنى بعضهم في كل السجدات، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالركوع، بل كان إذا مر بسجدة سجد صلوات الله وسلامه عليه. لكن اكتفاء الحنفية بالركوع على أصلهم في القول بوجوب السجود، فأدنى درجات هذا الوجوب أن يأتي ولو بركوع. إذا صح السجود في العتمة في العشاء وصح أيضا في الصبح فإنه يكون أيضا سائغا في صلاة المغرب، لأنها جهرية ولا يشكل زيادة السجود على كونها وترا للنهار. نعم.
باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته.
ثم أعاد حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو متفق عليه، تقدم في باب من سجد لسجود القارئ، وترجم هنا بقوله باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام، أي فماذا يفعل سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، أو سواء كان هذا العجز لأجل سجود التلاوة أو لأجل سجود الصلاة. أما سجود الصلاة فلا بد منه ولو كان في زحام، فلن تتم الصلاة إلا به، فهو ركن من أركانها، ولذا قال عمر رضي الله عنه يسجد ولو على ظهر أخيه ويتابع الإمام، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، إنما جعل الإمام ليتم به ويتقي الله ما استطاع، وهذا يحصل في شدة الزحام خاصة في المسجد الحرام، فلا يتخلف عن الإمام إن استطاع أن يسجد على ظهر أخيه أو يومي بركوعه وسجوده، ولا يخالف الإمام، ولو قلبها نافلة فهو أولى أن يقلب هذه الصلاة مع الإمام التي لا يستطيع فيها أن يسجد أو أن يركع، ينويها نافلة ثم إذا تمكن صلى الصلاة على وجهها. وقال الإمام مالك رحمه الله والشافعي لا يسجد على ظهر أخيه ولا يومي، بل ينتظر فإذا رفع الناس سجد، وهذا في سجود التلاوة ظاهر، لكن في سجود الصلاة يلزمه المتابعة وله على جهة التنفل كما ذكرنا. وظاهر صنيع البخاري هنا في هذه الترجمة أنه يميل إلى هذا، يميل إلى أنه يسجد على أي حال، إما بالإيماء أو على ظهر أخيه. قال رحمه الله حدثنا صدقة وهو ابن الفضل المروزي، روى له البخاري وحده فهو من أفراده رحمه الله، قال أخبرنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد، إما إن كأنهم كانوا يتحلقون معه في المسجد أو في بعض بيوتهم، أو أنه أراد في الصلاة، لكن الغالب في هذه القصة التي ذكرها ابن عمر أنها في خارج الصلاة، لأنهم لو كانوا في الصلاة لوجد كل واحد منهم مكانا لموضع جبهته، أما في حال التحلق والازدحام خاصة مع ضيق البيوت قد يعجز الإنسان، قد يعجز عن أن يجد مكانا، لأنه في هيئة السجود يأخذ حيزا أكثر منه في حال الجلوس. وفي هذا الحديث إشارة إلى وجوب السجدة على الجبهة، لأنه قال ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، والسجود على الجبهة واجب عند أكثر أهل العلم، وعند الحنفية مخير بين السجود على جبهته أو على أنفه، وقد تقدم هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه في كتاب الصلاة: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وفي الحديث ما ترجم به المصنف، وأنه يسجد على أي حال، وعند الطبراني زيادة: حتى يسجد الرجل على ظهر أخيه. جاءت هذه الزيادة عند الطبراني، وهي مما يستأنس بها على المتابعة. وظاهر هذا الحديث كما ذكرنا أنه خارج الصلاة. قد جاء في رواية مسلم رحمه الله: ما يجد أحدنا مكانا يسجد فيه في غير الصلاة، لكنه متصور أيضا في داخل الصلاة. وهذا الحديث هو خاتمة الأحاديث في كتاب سجود القرآن، وقد اشتمل هذا الكتاب على 15 حديثا. والفقهاء رحمهم الله يذكرون مسائل في فقه سجود القرآن لم ترد هنا في هذا الكتاب، لأن أحاديثها ليست على شرط المصنف رحمه الله. منها وقت سجود القرآن، وأنه عقيب القراءة مباشرة، لكن لو أخر يسيرا ثم سجد جاز، بشرط ألا يشرع في قراءة ما بعد آية السجدة، فإن شرع فقد ذهب وقتها، وإذا طال الفصل فإنه لا يقضيها. إذا طال الفصل كأن تكون السجدة في آخر السورة ثم يغلق المصحف ويتوقف عن القراءة ويتكلم مع أخيه ثم يأتي يسجد، هنا يكون ذهب وقت السجدة، يكون ذهب، لأن الأصل أن الاستجابة للأمر الذي ورد فيها أو الإرشاد الذي ورد في آية السجدة أن يكون بعدها مباشرة. وقاسه الفقهاء على صلاة الكسوف، إذا ذهب سببها فإنها لا تشرع. لو كان من المسائل أيضا لو كان محدثا عند القراءة، فذكرنا أن أكثر أهل العلم يشترطون الطهارة لسجود التلاوة، فإنه في هذه الحالة لا يسجد. وهل له أن يتوضأ ثم يأتي يسجد؟ هذا فصل لعذر، قد يشرع له لأجل العذر، فلا حرج عليه أن يتوضأ أو يسجد. وأخف الأمور أن يتيمم ثم يسجد، كما فعل صلى الله عليه وسلم حينما سلم عليه وهو على جنابة، فتيمم وخفف الحدث الذي عليه ثم رد السلام. وهيئة السجود أولى بالطهارة من رد السلام. من المسائل التي يذكرها الفقهاء: إذا قرأ سجدات في مجلس، فهل يسجد لكل منها؟ إذا سجد عند كل منها فهو أولى، وإذا أخر ثم سجد في آخر قراءته فلا حرج، كما يفعل من يقرأ سورة الحج وفيها سجدتان، فالأولى أن يسجد عند كل سجدة، على القول بأن السجدة الثانية من السجدات من عزائم السجود. وإذا أراد أن يؤخر إلى آخر السورة ثم سجد سجدة واحدة فالأمر واسع ولله الحمد، على القول بالراجح من قولي أهل العلم أن السجود ليس بحتم. إذا كرر سجدة واحدة فيسجد أول مرة، وهذا يقع لمن يحفظ القرآن الذي يراجع الحفظ، فإنه قد يكرر السجدة أكثر من مرة فلا يكرر السجود، فليس من السنة أن يكرر السجود، بل يسجد أول مرة أو آخر مرة، وأول مرة أولى استباقا للخيرات. من المسائل أيضا التي يذكرها الفقهاء: لو قرأ تفسير آية فيها سجدة، فعند أكثر أهل العلم لا يسجد، لأنه لم يقرأ الآية وإنما قرأ تفسيرها وجاء لفظ الآية ضمنا، ولم يأتي جاء تبعا ولم يأتي قصدا. والحنفية على أصلهم في تشددهم في هذا الأمر يوجبون عليه السجود ولو قرأ تفسير آية سجدة. من المسائل: لو كان يقرأ في وقت نهي فهل يسجد؟ أو لا يسجد، فعند طائفة من أهل العلم يسجد لأنه ليس بصلاة كاملة، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، والأقرب الله أعلم أنه لا يسجد، لأن النهي في أوقات الصلوات إنما نهي العبد فيه لأجل السجود خاصة، فإنه جاء في بعض الألفاظ أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان فيسجد، فيحب أن يسجد الناس له، فالسجود يعني مقصود في هذا الوقت، فالأولى والله أعلم أنه مكروه أن يسجد في هذا الوقت، وهو مذهب مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد. من المسائل أيضا التي يذكرها الفقهاء هل يفتقر السجود هذا إلى نية؟ والجواب نعم، يفتقر إلى نية، لأنه عبادة، إنما الأعمال بالنيات. ومنها التكبير، فهل يكبر للخفض ويكبر للرفع أو لا يكبر مطلقا أو يكبر الخفض فقط؟ ثلاثة أقوال أو أوجه ذكرها النووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن، والأكثر على أنه يكبر عند الخفض فقط إذا أراد أن يسجد، وأما عند الرفع فإنه لا يكبر. إذا كان قارئا ومعه مستمعون فيكبر ويكبرون، وإذا أرادوا الرفع رفع كل منهم وحده، يعني لا يكون لهم إماما يكبر ويكبرون وراءه ثم يكبر للرفع ويكبرون خلفه. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: ولم يذكر عنه، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود، ولا نقل فيه عنه تشهد ولا سلام. يعني هذه أيضا من المسائل، بعض الفقهاء يقول أنه إذا كبر للرفع تشهد ثم سلم، لأنه بتكبيرته الأولى أحرم بصلاة، والسجود صلاة، وهذا الإحرام لا يخرج منه إلا بسلام، لكن هذا لم يرد، فإذا لم يرد فالأولى اتباع السنة والإعراض عن هذا القياس. قال رحمه الله، أي ابن القيم: ولا نقل فيه عنه، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد ولا سلام البتة. وأنكر أحمد والشافعي السلام فيه، فالمنصوص عن الشافعي أنه لا تشهد فيه ولا تسليم، هذا في خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة فإنه يكبر للخفض ويكبر للرفع، لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد تقدم في كتاب الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، هذا في داخل الصلاة. أما الحجة في كونه يكبر خارج الصلاة للخفض، ففيه حديث ابن عمر رضي الله عنه في السنن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. هذا نص في التفريق بين التكبير للخفض وعدمه عند الرفع، وهذا قول الأكثر كما ذكرنا في الأوجه الثلاثة التي أشار إليها النووي رحمه الله. وأما التسليم فكذلك هو غير محفوظ، وبعض الفقهاء يقول يكتفي بتسليمة واحدة لو أراد أن يسلم، والصواب عدم التسليم، لأن هذه ليست بصلاة كاملة حتى يحرم لها ويخرج منها بتحليل كما هو في الصلاة المفروضة أو الصلاة النافلة. نعم، الدعاء ذكرناه أمس، الأصل فيه أن يسبح بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطلق السجود، في قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوها حينما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم، فيكرر هذا. ولو ذكر ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كان أكثر ما يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويكررها. وإن قال ما ورد في السنن سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فحسن. ولو ذكر ما روي عن الشافعي رحمه الله أنه يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، فقد استحسن هذا الشافعي واستحسنه من فقهاء الشافعية النووي رحمه الله، فلا حرج. لكن إذا قال هذا فكما ذكرنا يقوله لا على سبيل تلاوة القرآن، وإنما يقوله على سبيل التسبيح، لأنه عن قراءة القرآن حال السجود والركوع.
أبواب تقصير الصلاة. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا.
شرع رحمه الله في كتاب تقصير الصلاة، ومن العادة أن نذكر في فاتحة كل كتاب رؤوس المسائل في الباب، ورؤوس المسائل في هذا الكتاب فيها يعني طول وتشتت، وأود أن تكون إن شاء الله في فاتحة اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل. وفي دقائق يعني أتكلم مع إخواني في بعض آداب طلب العلم، فإنها قد لقيت عناية عظيمة من العلماء رحمهم الله تبعا لما جاء في هذه الآداب النصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيل إخواني إلى بعض الكتب التي تدل على هذا، مما يدل على عناية أهل العلم بهذا الأمر. منها كتاب آداب الراوي، أخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، ومنها آداب الطلب للإمام الشوكاني، ومنها جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله، ومنها جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ومنها تذكرة السامع لابن جماعة رحمه الله، ومنها تعليم المتعلم للزرنوجي، وغيرها كثير. بل إن بعض الفقهاء بعضهم يصدر كتابه الذي في الفقه ببعض هذه الآداب، ومنهم الإمام النووي رحمه الله في بداية المجموع، والإمام القرافي المالكي في بداية كتابه الذخيرة، وغيرهم من أهل العلم. ومن أجمل ما كتب في هذا وأوصي إخواني باقتنائه، وهو قد رجع إلى هذه المصادر، كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، فقد سن قلمه على قرطاسه وأبدع في كتابته، وذكر الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم في نفسه ومع شيخه ومع كتابه ومع زملائه. ولا يستغني طالب علم عن هذه المراجع وهذه الآداب التي ذكرها رحمه الله. ومن عناية العلماء به أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله شرح هذا الكتاب على جلالة قدره، مع أن المصنف قد يكون في طبقة تلاميذه، لكن لعظيم نفع هذا الكتاب شرحه، وشرحه له مسموع يمكن أن يسمع. والكتاب كتاب الحلية مطبوع وحده ومطبوع أيضا ضمن مؤلفات الشيخ بكر رحمه الله فيما يسمى بالمجموعة العلمية. ومن أهم الآداب التي يشير إليها العلماء الأدب العظيم الأول وهو الإخلاص لله عز وجل في الطلب، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة في خبر أول ثلاثة تسعر بهم النار، ومنهم طالب علم كان يقرأ القرآن لكن يقرأ ليقال قارئ أو يتعلم ليقال شيخ. فهذه من المزارق العظيمة، وهذا من أول من يسحب والعياذ بالله إلى النار. فنعوذ بالله أن نمارس أعلى المراتب لطلب أدنى وأخس المقامات، فأعلى المراتب وأعلى العبادات بعد الفرائض طلب العلم. فإذا مارسه الإنسان لطلب أخس المقامات وهو مقام الشرك والعياذ بالله، وهذه الواقعة التي تقسم الظهور، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ولذلك حينما حدث أبو خالد يزيد بن هارون الإمام أحمد بحديث إنما الأعمال بالنيات، قال الإمام أحمد: يا أبا خالد، هذا الحديث هو الخناق. وذكر هذا ابن رجب رحمه الله في بداية جامع العلوم والحكم، فيراجع في حديث إنما الأعمال بالنيات. ومن الآداب أيضا بعد الإخلاص الصبر في طلب العلم، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقد قال الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام في اتباعه للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا. فالعلم يحتاج إلى صبر ومكابدة وسهر وحفظ ومراجعة ومشقة وعنت، وهجر للنوم وهجر للذيذ الطعام وهجر للذيذ الصحبة والزمالة والخرجات والرحلات والسفر وغير ذلك من متع الدنيا، وما ذلك إلا لعظيم مقام العلم. ولا بد أن يكون طالب العلم متميزا عن الناس، ليس هذا على سبيل الكبر، وإنما لأن الله ميزه. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن الآداب التي يذكرها العلماء مع الشيخ أن يتأدب الطالب بأداب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. والعلماء هم ورثة الأنبياء، لكن ينبه في هذا على أن يتجنب الإنسان مزالق المتصوفة والمريدين في شيوخهم من الغلو والإطراء بحق أو بغير حق، أو كما عبر الشيخ رحمه الله في الحلية بلحس الأيدي أو ترتيب تربيت الأكتاف ونحو ذلك مما يفعله الطرقية. فهذه من الأمور الممقوتة من الشيخ أو من التلاميذ. وكذلك ما أشار إليه ابن مسعود رضي الله عنه من تتبع المشايخ، قال: فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. كذلك ذكروا رحمهم الله الآداب مع الصاحب، وأن الإنسان يختار الصاحب الذي يعينه على طلب العلم، وسماه بعضهم بصاحب الفضيلة، يعني صاحب الفضائل الذي يجتنب الرذائل ويتجنب الهيشات ويتجنب الجدل ويكون على جادة السلف رحمهم الله من البعد عن التحزب وعن كثرة الجدال والخصومة، ولو في مسائل العلم، بل يهتم بأصول العلم حفظا ومراجعة ومدارسة مع الزميل، لكن يتجنب الجدل ولو بحق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ولو كان على حق. فله هذا الجزاء العظيم بسبب تركه للجدال. له أن يناصح، فالدين النصيحة، ويبين، وما على الرسول إلا البلاغ، لكن بلا جدل، لأن الجدل الغالب في المجادل أنه لا يريد الحق وإنما يريد الانتصار لنفسه. كذلك من الآداب أن يتجنب خوارم المروءة من كثرة المزاح ومن كثرة الغيبة أو الكذب أو التحريش بين الإخوان. وكذلك يذكرون الصلف والغلظة على الإخوان، ويذكرون أيضا سلاطة اللسان، اللسانة، يكون الإنسان متسلطا بلسانه على إخوانه، وعدم الاحتشام مما يخرم المروءة من يعني كثرة الأكل أو كثرة المزاح أو عدم التأدب بأداب الإسلام في الدخول أو الخروج أو الاستئذان أو نحو ذلك من الآداب التي ستجدها مرقومة في هذه الحلية الجليلة العظيمة التي وضعها الشيخ بكر رحمة الله تعالى عليه. فأنا أحيلكم، وأنا ذكرت لكم بعضا مما فيها. وكان السلف رحمه الله يقولون وكان السلف رحمهم الله يتعلمون الهدي قبل أن يتعلمون العلم، يتعلمون الهدي والسمت. وقد كان يحضر مجلس أحمد رحمه الله الآلاف، أكثرهم إنما يتعلمون منه الهدي والسمت. وقد أدركنا هذا في بعض مشايخنا، فإن ما يدركه الناس من حسن أخلاقهم وأدبهم ورعايتهم لأنفسهم أو لطلابهم أو للسلف رحمهم الله، في ذلك يعني من الفوائد قد يفوق ما يجده الإنسان من مسائل علمية في الكتاب الذي يسمع أو يشرح. فأسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم لأحسن الأخلاق والآداب. وقد قال الله عز وجل عن موسى: تعلمني مما علمت رشدا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فالعلم رشد، وضد الرشد هو السفه والجهل. فلا بد أن يكون الإنسان على الغاية، وأن يترفع عن مجارات سوقة الناس وأراذلهم، وأن يكون له ميزة في هديه وسمته وحسن خلقه وكذلك كثرة عبادته. فمن المستحسن أن يأتي قبل الدرس بعد أن تقرب إلى الله عز وجل بقربه تفتح له الأبواب إلى الله عز وجل. فقبل درس الفجر يأتي بعد أن صلى شيئا من الليل واستيقظ قبل الصلاة وقام ولو بركعتين وبوتر، هذا مما يعينه على طلب العلم ويفتح الله عز وجل به عليه. كذلك كان بعض مشايخنا، وقد رأيت هذا من شيخنا حفظه الله، يتصدق قبل أن يأتي إلى الدرس. فهذه القربات هي مما تستجلب بها الرحمات وتستنزل بها البركات من رب البرية سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يذكرني وإياكم في الملأ الأعلى، وأن يجعل هذه المجالس وهذا الكلام وهذا المسموع في موازين حسناتنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.